الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان تفسير الجلالين لربع ياسين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. الشريط الثامن، تفسير سورة صاد.
الحمد لله كثيرا كما أنعم علينا كثيرا، وصلى الله على رسوله محمد الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وعلى جميع المؤمنين الذين أمر الله نبيه أن يبشرهم بأن لهم من الله فضلا كبيرا. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة صاد إلى الآية 45، وفيها قوله تعالى:
واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار.
في هذه الآية الكريمة فن التعريض بأن من لم يكن من عمال الله، ليس من أهل قوة ولا هو من المستبصرين في دين الله، فإنه خليق بالتوبيخ وأسوأ الذنب. فهذا تعريض بمن لم يتصف بهاتين الصفتين أولي الأيدي والأبصار. قوله تعالى: واذكر عبدنا إبراهيم في قراءة أخرى، قراءة ابن كثير واذكر عبدنا، وفي باقي القراءات واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. قوله تعالى واذكر، هذا عطف على ما سبق في السياق من قول الله تبارك وتعالى: اصبر على ما يقولون، واذكر عبدنا داود ذا الأيد. ثم قال تعالى واذكر، يعني أيضا عبادنا إبراهيم حين صبر على الإلقاء في النار، وإسحاق في دعوة بني إسرائيل إلى الرشاد، ويعقوب حين صبر على فقد ولده وذهاب بصره، وصبر إسماعيل للذبح، وصبر اليسع وذو الكفل على أذى بني إسرائيل. فهنا هذا عطف على الأمر منذ بداية السياق: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود، إلى أن قال هنا واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق، إلى آخر الآيات. قوله تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي أي أصحاب القوى في العبادة، والأبصار أي أصحاب البصائر في الدين. يقول وفي قراءة عبدنا، واذكر عبدنا إبراهيم، وإبراهيم بيان له، وما بعده عطف على عبدنا. وهذه الآية الكريمة وفيها وصف هؤلاء الأنبياء بأنهم أولو الأيدي والأبصار أي أصحاب القوى في العبادة، والأبصار أي البصائر في الدين. فكما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: كمال الإنسان ومداره على أصلين، معرفة الحق من الباطل وإيثار الحق على الباطل. الكمال الإنساني يدور حول تحقيق هذين الأمرين، أمر يرجع إلى القوة العلمية وأمر يرجع إلى القوة العملية. فأولي الأيدي هذا إشارة للقوة العملية، والأبصار إشارة للقوة العلمية. يقول ابن القيم: كمال الإنسان مداره على أمرين، معرفة الحق من الباطل وإيثار الحق على الباطل. وقد جاء في الآثار: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. لأنه يمكن أن يرى الإنسان الحق حقا لكن لا يهدى إلى الانقياد له، كحال اليهود مثلا وغيرهم، كانوا على يقين من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم ينقادوا. فمن جمع الله له الأمرين، القوة العلمية والقوة العملية، القوة العلمية حتى يكون لديه بصيرة تريه الحق حقا، ثم وارزقني اتباعه، قوة العملية، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. فهؤلاء هم الذين رزقوا علما وأعينوا بقوة العزيمة على العمل، وهؤلاء هم الموصفون في القرآن الكريم بقوله تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وبقوله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فبالحياة تنال العزيمة، وبالنور ينال العلم، وأئمة هذا القسم هم أولو العزم من الرسل. يقول ابن القيم: كمال الإنسان مداره على أصلين، معرفة الحق من الباطل وإيثار الحق على الباطل. وما تفاوتت منازل الخلق عند الله تعالى في الدنيا والآخرة إلا بقدر تفاوت منازلهم في هذين الأمرين، وهما اللذان أثنى الله سبحانه على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام بقوله تبارك وتعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فالأيدي القوة في تنفيذ الحق، والأبصار البصائر في الدين، فوصفهم بكمال إدراك الحق وكمال تنفيذه. وانقسم الناس في هذا المقام أربعة أقسام، فهؤلاء أشرف الأقسام من الخلق وأكرمهم على الله تعالى. القسم الثاني عكس هؤلاء، من لا بصيرة له في الدين ولا قوة على تنفيذ الحق، وهم أكثر هذا الخلق، وهم الذين رؤيتهم قذى العيون وحمى الأرواح وسقم القلوب، يضيقون الديار ويغلون الأسعار، ولا يستفاد من صحبتهم إلا العار والشنار. عكس الفئة الأولى، لا بصيرة في الدين ولا قوة على تنفيذ الحق. القسم الثالث، من له بصيرة في الهدى ومعرفة به ولكنه ضعيف لا قوة له على تنفيذه ولا الدعوة إليه، وهذا حال المؤمن الضعيف، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى منه. القسم الرابع، من له قوة وهمة وعزيمة لكنه ضعيف البصيرة في الدين، لا يكاد يميز أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بل يحسب كل سوداء تمرة وكل بيضاء شحمة، يحسب الورم شحمة والدواء النافع سما. وليس في هؤلاء من يصلح للإمامة في الدين ولا هو موضع لها سوى القسم الأول. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأخبر سبحانه أنهم بالصبر واليقين بآيات الله نالوا الإمامة في الدين، وهؤلاء هم المستثنون في قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلى أن يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن كانت له هاتان القوتان، أي القوة العلمية بالبصيرة والإدراك والقوة العملية بالتنفيذ، استقام له سيره إلى الله ورجي له النفوذ وقوي على رد القواطع والموانع بحول الله وقوته. فإن القواطع كثيرة شأنها شديد، لا يخلص من حبائلها إلا الواحد بعد الواحد، ولولا القواطع والآفات لكانت الطريق معمورة بالسالكين، ولو شاء الله لأزالها وذهب بها، ولكن الله يفعل ما يريد. والوقت كما قيل سيف، فإن قطعته وإلا قطعك. فإذا كان السير ضعيفا والهمة ضعيفة والعلم بالطريق ضعيفا والقواطع الخارجة والداخلة كثيرة شديدة، فإنه جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء، إلا أن يتداركه الله برحمة منه من حيث لا يحتسب، فيأخذ بيده ويخلصه من أيدي القواطع، والله تعالى ولي التوفيق. فهذه إشارة إلى أهمية الجمع بين القوة في إدراك الحق البصيرة والقوة على تنفيذ الحق. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. الأيدي أصحاب القوة في العبادة، والأبصار البصائر في الدين. ثم علل تبارك وتعالى ما وصفهم به من علو الرتبة بالعلم والعمل، فقال:
إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار.
إنا أخلصناهم بخالصة، فهذا تعليل لما وصفهم به من العلم والعمل. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. هنا قراءتان في قراءة: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أو إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، يعني على أنها تكون مضافة، بخالصة ذكر الدار. فقوله إنا أخلصناهم بخالصة، أخلصناهم، إذا قلنا إن الباء في كلمة بخالصة إن كانت الباء سببية فيكون المعنى إنا أخلصناهم، أي إنا جعلناهم خالصين لنا بخالصة، يعني بسبب خالصة، أي بسبب خصلة خالصة، خصلة خالصة لا شوب فيها، وهي ذكر الدار الآخرة والعمل لها. وإذا قلنا إن الباء للتعدية فيكون المعنى إن أخلصناهم بخالصة، أي خصصناهم بخصلة العمل للآخرة. يقول: إن أخلصناهم بخالصة هي ذكرى الدار. طبعا إضافة ذكرى إلى الدار هذه من إضافة المصدر إلى المفعول، يعني إن أخلصناهم بخالصة ذكرهم الدار الآخرة، فإنهم دائما يتذكرون الدار الآخرة ويعملون لها. فإضافة ذكرى إلى الدار من إضافة المصدر إلى المفعول، بمعنى إن أخلصناهم بخالصة ذكرهم الدار الآخرة.
وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار.
وإنهم عندنا لمن، اللام هنا المزحلقة، المصطفين أي المختارين من أبناء جنسهم، الأخيار المفضلين عليهم في الخير، وهي جمع خير بالتشديد، والخير هو المطبوع على فعل الخير، فلا يميلون لأذى ولا تنطوي قلوبهم على الضغينة والحقد ولا يرتكبون شرا ولا معصية. ثم يقول تبارك وتعالى:
واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار.
واذكر إسماعيل واليسع، وفي قراءة حمزة والكسائي واذكر إسماعيل والليسع وذا الكفل، واذكر إسماعيل واليسع وهو نبي، واللام زائدة، وذا الكفل اختلف في نبوته، والصحيح أنه نبي، قيل كفل 100 نبي فروا إليه من القتل، وكل من الأخيار، وكل أي كلهم من الأخيار جمع خير بالتثقيل. وقول تعالى وكل من الأخيار، ما إعراب كل؟ مبتدأ، لكن مع كونه نكرة ساغ الابتداء به لما فيه من معنى العموم، لأن كل هنا تفيد معنى العموم، صيغة من صيغ العموم. وكل أي كلهم من الأخيار، والتنوين هنا طبعا التنوين إيه؟ عوض يعني كما ذكرنا. ثم يقول تعالى:
هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب.
هذا ذكر أي هذا المذكور ذكر، هذا ذكر بمعنى هذا المذكور من الآيات نوع من الذكر وهو القرآن الكريم، أو المقصود هذا ذكر أن هذا كلام مستأنف مسوق للإذان بانتهاء ما تقدم من قصص والشروع في موضوع آخر. هذا ذكر يعني كل ما تقدم، فهنا كلام مستأنف مسوق للإذان بانتهاء ما تقدم من قصص والشروع في موضوع آخر. هذا ذكر أي شرف وتنويه لهم بالثناء الجميل هنا. هذا ذكر وإن للمتقين، وأيضا قيل في قوله تعالى هذا ذكر أي هذا ذكرهم في القرآن المتلو إلى يوم القيامة إشادة بهم وذكر جميل لهم في الدنيا وشرف يذكرون به أبدا في هذه الحياة الدنيا. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، يعني هذا ذكر يتلى في القرآن يشيد بهؤلاء الأنبياء ويذكرهم بالجميل في الدنيا، هو شرف يذكرون به ما تلي القرآن العظيم. وإن للمتقين الواو يعني بمعنى أي أنه، وإن للمتقين ولهم مع هذا الذكر الجميل في الدنيا حسن المرجع في القيامة. هذا ذكر وإن بالإضافة إلى ذلك، وإن للمتقين، وطبعا وصف المتقين لا شك أنه يشمل هؤلاء الأنبياء المذكورين جميعا، لحسن مآب، هذه أيضا اللام المزحلقة، لحسن مآب أي حسن مرجع في الآخرة. ثم فسره تبارك وتعالى فقال عز وجل: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. قوله تعالى هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب أي حسن مرجع في الآخرة، ثم شرع عز وجل يفسر حسن المرجع وحسن المآب، فقال عز وجل:
جنات عدن مفتحة لهم الأبواب.
جنات عدن بدل من حسن مآب، لكن لأنها جمع مؤنث سالم فهي نصبت بالإيه؟ بالكسرة. جنات عدن بدل أو عطف بيان لحسن مآب. مفتحة لهم الأبواب، مفتحة حال، مفتحة لهم الأبواب، مفتحة لهم يعني تفتحها لهم الملائكة. وكلمة عدن تعني الاستقرار والثبات، يقال عدن بالمكان أي أقام به واستقر، فهذا معنى جنات عدن، أي فيها استقرار وثبات، مفتحة لهم الأبواب، أي مفتحة لهم الأبواب منها.
متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب.
السبب في تخصيص الفاكهة والشراب بالذكر ترغيب العرب فيها، لأن ديار العرب حارة قليلة الفواكه والأشربة، وفيه إيماء بأن طعامهم لمجرد التفكه والتلذذ لا للتغذي، لعدم حاجتهم إليه، لأن المؤمنين في الجنة لا يحتاجون إلى الطعام من أجل التغذي ومن أجل النمو الجسد وتقوية جهاز المناعة أو كذا أو كذا من وظائف الطعام، وإنما طعامهم للتفكه والتلذذ لا للتغذي، لعدم حاجتهم إليه بسبب خلق أجسادهم للدوام، فلا تحتاج لمثل هذه الأطعمة التي تتفكك وتتلف إلى آخره. فيدعون فيها بفاكهة، لأن هذا يشير إلى أن الطعام عندهم للتلذذ والتفكه وليس لأغراض الطعام التي تكون لبني آدم في الدنيا. ثم يقول تبارك وتعالى:
وعندهم قاصرات الطرف أتراب.
وعندهم قاصرات الطرف، أي حابسات العين على أزواجهن، كما ذكرنا ذلك مرارا. وعندهم قاصرات الطرف أتراب، فقاصرات الطرف كما قلنا يعني حابسات العين على أزواجهن، لا ينظرن إلى غيرهم. أتراب، أتراب جمع ترب، يعني أنهن لدات متساويات في السن، أسنانهن واحدة، أعمار واحدة، وقيل هن بنات 33 سنة. فهنا اختلف المفسرون، بعضهم رأى أن التساوي في السن بين حور العين وبين الأزواج. وعندهم قاصرات الطرف أتراب، يعني الأزواج والزوجات في نفس السن، لأن التحاب بين الأقران أثبت. تفسير آخر وهو الذي جرى عليه هنا أتراب، يعني الإشارة إلى أن أسنان هؤلاء الزوجات واحدة، كلهن في عمر واحد، فهن لدات متساويات في السن وفي الحسن والجمال، حتى لا تحصل الغيرة بينهن ويحب بعضهن بعضا. هؤلاء الزوجات ليس الحال كما يكون في الدنيا من الغيرة وهذه الأشياء، وإنما متساويات في السن وفي الحسن والجمال، يحب بعضهن بعضا بلا تباغض ولا غيرة، ولأن التحاب بين الأقران أثبت كما ذكرنا.
هذا ما توعدون ليوم الحساب.
وفي قراءة: هذا ما يوعدون ليوم الحساب. طيب، على قراءة هذا ما يوعدون عرفنا. طيب، هذا ما توعدون ليوم الحساب، أي نوع من البلاغة هنا يكون هذا ما توعدون؟ التفات: وعندهم قاصرات الطرف أتراب، هذا ما توعدون، فهنا التفات، يعني على الخطاب يكون التفاتا، التفت من الغيبة إلى الخطاب. هذا ما توعدون ليوم الحساب. ليوم الحساب اللام هنا للتعليل، يعني هذا ما توعدون لأجل يوم الحساب. لماذا؟ لأن الحساب هو علة الوصول إلى الجزاء في الجنة، الحساب علة وسبب الوصول إلى الجنة، وقد أجل ليوم الحساب في الآخرة بعد البعث والنشور من القبور. هذا ما توعدون لأجل يوم الحساب.
إن هذا لرزقنا ما له من نفاد.
إن هذا لرزقنا، أيضا هذه اللام المزحلقة، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، أي إن هذا لرزقنا دائم، دائم مستمر، ما له من نفاد أي انقطاع، كما قال تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال تعالى: عطاء غير مجذوذ، غير مقطوع. وقال تعالى: لهم أجر غير ممنون، يعني غير مقطوع على أحد التفسيرين. وكما قال تعالى أيضا: أكلها دائم وظلها. هذا ما توعدون ليوم الحساب، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، أي انقطاع. والجملة حال من رزقنا، أو خبر ثان لإنا، أي دائما أو دائم.
هذا وإن للطاغين لشر مآب.
هنا ترون علامة الوقف الجائز على أساس أن هذا مبتدأ محذوف الخبر أو هو خبر لمبتدأ محذوف، والكلام مستأنف. قال الإمام ابن الأثير: هذا، يعني كلمة هذا في هذا المقام من الفصل الذي هو خير من الوصل، وهي علاقة وكيدة بين الخروج من كلام إلى كلام آخر. هذا يعني بتؤذن وتعلن أن الكلام القادم موضوع غير الموضوع الذي تقدم. هذا يعني هذا ما يتعلق بالثواب المذكور للمؤمنين. نشرع بقى في ذكر إيه؟ عقوبة الطاغين. هذا يعني ده انتهى خلاص الكلام الذي مضى، فهي هنا للفصل، وتشير إلى علاقة وكيدة بين الخروج من الكلام إلى كلام آخر. هذا أي المذكور للمؤمنين، وإن للطاغين لشر مآب. وإن للطاغين هذا مستأنف، كلام مستأنف جديد. هذا وإن للطاغين لشر مآب أي شر منقلب يصيرون إليه.
جهنم يصلونها فبئس المهاد.
جهنم أي هو جهنم، فجهنم بدل من إيه؟ شر مآب. جهنم يصلونها يدخلونها فبئس المهاد أي بئس الفراش، كما قال تعالى: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. أما الفاء هنا فهي الفصيحة، الفاء هنا في قوله جهنم يصلونها فبئس المهاد هي الفاء الفصيحة، أي في التفسير نقول: إن أردت أن تعلم حقيقة جهنم فهي بئس المهاد.
هذا فليذوقوه حميم ووساق.
هذا يعني هذا العذاب. لماذا قلنا في هذه المرة العذاب؟ لأن هذا يفهم مما بعده. هذا مبتدأ خبر إيه؟ أحسنت، تمام. طب ما الإبقى فليذوقوه؟ هذا فليذوقوه حميم، بس ما إيه اللي في النص دي اللي بتعترض في السكة كده؟ جملة معترضة، هذه جملة معترضة. يبقى هذا فليذوقوه حميم، يبقى هذا حميم، يبقى هذا مبتدأ، أي هذا أي العذاب المفهوم مما بعده. فليذوقوه هذه جملة معترضة، أما الخبر فهو حميم. حميم أي ماء حار محرق شديد الحرارة يشوي الجلود والعياذ بالله. والمقصود من الأمر هنا في هذه الجملة المعترضة فليذوقوه، هذا أمر تهكم وسخرية منهم. هذا فليذوقوه يبقى هذا حميم، أي ماء حار محرق شديد الحرارة يشوي الجلود. وغساق، وفي قراءة وغساق يعني بالتخفيف والتشديد، والغساق ماء يسيل من صديد أهل النار، وقيل ماء بارد مؤلم لا يستطاع شربه لشدة برودته. فقالوا في هذه الآية: الحميم يحرق لشدة حره، والغساق يحرق لشدة برده. هذا فليذوقوه حميم وغساق.
وآخر من شكله أزواج،
بالجمع والإفراد، يعني تقرأ وآخر وتقرأ وأخر. من شكله أزواج يعني من شكله أي مثل المذكور من الحميم والغساق. أزواج أصناف، أي عذابهم من أنواع مختلفة، فالعذاب متنوع: الحميم، الغساق، الزقوم، الصعود، السموم، الزمهرير، فهم يعاقبون بالشيء وضده. وهناك بين قوله تبارك وتعالى هذا وإن للطاغين لشر مآب فيه مقابلة مع قوله تعالى وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، فيه مقابلة هنا. وقوله تعالى جهنم يصلونها فبئس المهاد، وفي قراءة فبئس المهاد، فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق، وفي قراءة وغساق. وآخر من شكله أزواج، وفي قراءة وأخر من شكله أزواج.
هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار.
هذا فوج مقتحم معكم، يعني ويقال لهم عند دخولهم النار بأتباعهم. هذا فوج جمع، مقتحم أي داخل معكم النار بشدة، فيقول المتبوعون يردون عليهم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قوله ويقال لهم عند دخولهم النار بأتباعهم هذا فوج مقتحم معهم، يعني كأن الملائكة مثلا أو خزنة النار هم الذين يقولون لهم إيه، يعطون هذه الأخبار، هذا فوج مقتحم معكم، فيرد أهل النار فيقولوا إيه اللي هم المتبعون بقى، هذا فوج مقتحم معكم، دي مين يقال لهم ملائكة مثلا، فيقول المتبعون لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا الأتباع، يبقى الأول من اللي بيتكلم؟ الرؤساء والقادة. فيقول المتبعون القادة كبراء يردوا على الملائكة بتقولهم هذا فوج مقتحم معكم، فيرد عليهم المتبعون والرؤساء والزعماء والملوك والقادة يقولون لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار، فيرد عليهم الأتباع
قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار.
قالوا ربنا من قدم لنا هذا، الأتباع بيتكلموا مازالوا عن مين؟ عن الرؤساء. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. قوله هذا فوج مقتحم معكم في تفسير آخر، أن الطائفة التي تدخل أولا قبل الطائفة الأخرى إذا أقبلت الطائفة التي بعدها بقى مع الخزنة والزبانية يقولون إيه، يبقى اللي بيقول هنا مش الملائكة بقى، ده الجماعة اللي دخلوا الأول النار اللي هم الزعماء والقادة والرؤساء. فتقول الطائفة التي تدخل قبل الأخرى لما يجي دور الطائفة اللي بعدها تيجي تدخل الطائفة اللي جاية فيقول لهم إيه، هذا جمع كبير داخل معكم فلا مرحبا بهم ولا كرامة لهم وهم يدخلون النار كما دخلناها. ولا شك أن هذا يبين انقطاع المودة بينهم وصيرورتها عداوة، كما قال تعالى وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وقال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال تعالى كلما دخلت أمة لعنت أختها. هكذا تكون العلاقة بينهم في الآخرة. هذا فوج أي جمع مقتحم أي داخل معكم النار بشدة، يعني الدخول بشدة، لذلك وصفها بإيه؟ هذا تفسير كلمة الاقتحام، مقتحم معكم. فيقول المتبعون لا مرحبا بهم أي لا سعة عليهم، لأن العرب حينما يقولون أهلا ومرحبا لا مرحبا بهم لا سعة عليهم، قول العرب أهلا ومرحبا يعني أتيت أهلا ونزلت إيه سهلا أو أتيت ساعة مكانا واسعا، فاستأنس ولا تستوحش فإنك بين أهلك وفي مكان رحيب واسع. فهنا بالعكس يقولون لا مرحبا بهم لا كرامة لهم، لا مرحبا بهم لا سعة عليهم. لماذا؟ لماذا لا مرحبا بهم؟ إنهم صالوا النار، فهذا تعليل لاستيجابهم الدعاء عليهم. قالوا أي الأتباع بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا أي الكفر، فبئس القرار لنا ولكم النار. قالوا أي الأتباع قالوا عن الرؤساء، قالوا أيضا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، ضعفا أي مثل عذابه على كفره، عذاب للكفر وعذاب لأنهم سنوا سنة سيئة هم الذين أضلون وأدخلون في ملة الكفر، واضح يبقى عذابا ضعفا لأنه أضلون هم كفروا وصدوا عن سبيل الله. نعم. فمعنى فزده عذابا ضعفا أي مضاعفا أي ذا ضعف بأن يزيد على العذاب مثله فيصير ضعفين، كما قال تعالى ربنا آتهم ضعفين من العذاب، وقال تعالى ربنا هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار.
وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار.
وقالوا أي الرؤساء الطاغون قالوا وهم في النار، وهنا يقول كفار مكة وأمثالهم وهم في النار، وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، كنا نعدهم في الدنيا من الأشرار. الأشرار الأراذل الذين لا خير فيهم، وهم يريدون بهم فقراء المسلمين الذين يحتقرونهم ويسترذلونهم ويسخرون منهم. ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم في الدنيا من الأشرار.
أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار.
أتخذناهم سخريا، الهمزة هنا للاستفهام الإنكاري، وهمزة الوصف سقطت استغناء عنها لأن أصل فعل اتخذناهم، لكن لما دخلت همزة الاستفهام استغني بها عن همزة الوصل. أتخذناهم سخرية، وفي قراءة سخرية، أم زاغت عنهم الأبصار. أتخذناهم سخرية أو سخريا بضم السين وكسرها، أي كنا نسخر بهم في الدنيا، ولياء للنسب. ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. أتخذناهم سخرية أي أمفقودونهم، هم مش موجودين في النار هنا ولا إيه معنا، ولا موجودين وإحنا مش شايفينهم. أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. فقولهم أتخذناهم إنكار على أنفسهم وتأنيب لها في تسخيرهم في الدنيا، أي لأجل أن قد اتخذناهم، إذا قلنا سخريا يبقى إيه؟ مسخرين في أعمالنا ولم يكونوا كذلك، لم يدخلوا النار. أو أتخذناهم سخريا، يعني إيه؟ من الاستهزاء بهم والسخرية بهم. لأجل أن قد اتخذناهم سخريا أو سخريا في أعمالنا ولم يكونوا كذلك، لم يدخلوا النار، اتخذناهم سخريا، يعني وما كانوا يستحقون ذلك لأنهم كانوا على الحق ونحن كنا على الباطل. اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. زاغت يعني مالت عنهم الأبصار، يعني فلم نرهم، أم هم معنا ولكن لم ترهم أعيننا، وهم فقراء المسلمين كعمار بن ياسر وبلال بن رباح الحبشي وصهيب بن سنان الرومي وسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. إذن نلاحظون أنهم قسموا أمرهم بين أن يكونوا من أهل الجنة وبين أن يكونوا من أهل النار، إما الجماعة المؤمنين دول كنا بنسخر منهم أو كنا نسخرهم في أعمالنا، إما أنهم الآن في الجنة لذلك هذا هو سبب عدم وجودهم معنا، أو هم موجودون في النار إلا أنه خفي علينا مكانهم، أو أنهم يقولون أي الفعلين فعلنا بهم، الاستسخار منهم أم الازدراء بهم والتحقير، لأن أبصارنا كانت تعلو عنهم وتقتحمهم. يعني المقصود إنكار الأمرين جميعا على أنفسهم، يندمون ويعاتبون أنفسهم على ما فعلوه مع المؤمنين في الإيه؟ في الدنيا من تسخيرهم في الأعمال أو السخرية منهم، فهم ينكرون عليهم سلوكهم مع المؤمنين في الدنيا. ولذلك قال الحسن معلقا على هذا: كل ذلك فعلوا، اتخذوهم السخرية وزاغت عنهم أبصارهم محقرة لهم. يبقى زاغت عنهم الأبصار، يبقى ده برضو إيه في تفسير زاغت عنهم الأبصار، يعني هم موجودين في النار وإحنا مش شايفينهم. في تفسير ثاني إن هذا أيضا في الدنيا، زاغت عنهم الأبصار يعني ما كنا نستكبر عليهم ونميل بأعيننا عنهم احتقارا لهم، لا ننظر إليهم احتقارا، نعرض عنهم. أم زاغت أي مالت عنهم الأبصار، يعني احتقارا لهم في الدنيا. أو يكون معنى قوله تعالى أم زاغت عنهم الأبصار، أم هنا تكون إيه منقطعة، يعني بل أزاغت عنهم الأبصار، كقولك إنها الإبل أم شاء، أم شاء جمع يعني شياه، يعني إنها الإبل أم شاء، يعني بل شاء. كما تقول أيضا أزيد عندك أم عندك عمر، على أنها منقطعة. على الأحوال هذا ما تيسر في تفسيرها: أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، أي مالت عنهم الأبصار فلم نرهم.
إن ذلك لحق تخاصم أهل النار.
إن ذلك لحق، أيضا هذه اللام المزحلقة، إن ذلك لحق، حق أي واجب وقوعه، وهو تخاصم أهل النار فيما بينهم كما تقدم.
قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار.
قل إنما أنا منذر، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لكفار مكة، إنما أنا منذر أي مخوف بالنار. إنما هذه كافة ومكفوفة، إنما أنا منذر مخوف بالنار وما من إله إلا الله الواحد القهار، أي لخلقه تبارك وتعالى.
رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار.
العزيز الغالب على أمره، الغفار لأوليائه تبارك وتعالى. ثم يقول عز وجل:
قل هو نبأ عظيم.
قل لهم هو نبأ عظيم، أي هو خبر مهم جدا. كلمة النبأ تستعمل في الخبر المهم، أما تسألون عن النبأ العظيم. قل أي لهم هو نبأ عظيم.
أنتم عنه معرضون،
أي القرآن الذي أنبأتكم به وجئتكم فيه بما لا يعلم إلا بوحي. وهذا معنى قوله تعالى: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى، أي الملائكة، إذ يختصمون، لأنني ما كان لي أن أعلم بنفسي شيئا من هذا إلا عن طريق الإيه؟ الوحي. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، أي القرآن الذي أنبأتكم به وجئتكم فيه بما لا يعلم إلا بوحي، فلذلك هو نبأ عظيم. ولذلك أشار إليه في قوله إيه؟ ما كان لي من علم بالملأ الأعلى، فلذلك هو نبأ عظيم، لأني ما علمت خبر اختصام الملأ الأعلى إلا من خلال الوحي، فلذلك القرآن العظيم نبأ عظيم. وقوله تبارك وتعالى أنتم عنه معرضون، هذه فيها ترغيب في النظر والاستدلال في العقائد ومنع التقليد في العقيدة. أنتم عنه معرضون، ينبغي أن تتفكروا وتتدبروا. من يعرب جملة أنتم عنه معرضون؟ قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. نعت، ما هو نبأ عظيم صفة إيه؟ أنتم عنه معرضون. فأنتم عنه معرضون هذه الجملة نعت ثان لنبأ، ويجوز أن نجعلها مستأنفة. قل هو نبأ عظيم ثم تستأنف الكلام أنتم عنه معرضون، فنستأنف للفت الانتباه إلى فداحة ما يرتكبونه من جريرة الإعراض عن ذلك النبأ، وهو القرآن وما حفل به من شرائع وتعاليم. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون.
ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون.
ما كان لي قبل أن يوحى إلي هذا النبأ العظيم، ما كان لي قبل أن يوحى إلي علم باختلاف الملأ الأعلى في شأن آدم عليه السلام وامتناع إبليس من السجود له ومحجته ربه في تفضيله عليه، فلولا الوحي من أين كنت أدري بتلك المغيبات؟ ما كان لي بدون القرآن وبدون الوحي، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى أي الملائكة إذ يختصمون في شأن آدم حين قال الله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، إلى آخر الآيات. في قوله تعالى: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى، في قراءة: ما كان لي من علم، ما كان لي من علم، هذه قراءة أخرى.
إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين.
إن يوحى إلي يعني ما يوحى إلي، إلا أنما أنا أي أني نذير مبين، بين الإنذار بلا تسلط ولا ملك، مجرد أن أنذر لست عليهم بمسيطر. إن يوحى إلي إلا أنما أي أني نذير مبين بين الإنذار.
إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين.
إذ قال ربك، أذكر إذ يعني أذكر حين قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. طين أي تراب مخلوط بماء، كما قال تعالى إيه؟ من صلصال من حمأ مسنون. إني خالق بشرا من طين. وهذه القصة التي يذكرها الله سبحانه وتعالى هنا هي مسوقة لزجر الكفار عن الحسد والكبر اللذين أهلك إبليس، الذي أهلك إبليس الحسد لآدم عليه السلام والكبر عن أن يسجد له. فالسياق هنا لزجر الكفار عن هذين الوصفين الحسد والكبر. إني خالق بشرا من طين هو آدم،
فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين.
فإذا سويته أتممته ونفخت فيه من روحي، نفخت أجريت فيه من روحي. طبعا الإضافة هنا للتشريف، فمعنى من روحي أي من الروح الذي أنا خالقه ومالكه، فصار حيا. وإضافة الروح إلى الله تبارك وتعالى تشريف لآدم. يقول هنا: والروح جسم لطيف يحيا به الإنسان بنفوذه فيه. وهذا موضع من المواضع التي نقل عن الجلال السيوطي في الخاتمة أنه خالف فيها ما فسره الجلال المحلي، فلم يفسر السيوطي الروح بما فسره به المحلي هنا، بل أمسك عن تعريفها. وهو الصحيح لقوله تعالى: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والروح يذكر ويؤنث، تقول هذه روح وتقول أيضا هذا روح. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي أي من الروح الذي أنا خالقه ومالكه فصار حيا، ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين سجود تحية بالانحناء لا سجود عبادة.
فسجد الملائكة كلهم أجمعون.
الفاء هنا عاطفة، وقوله عز وجل فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فهنا توكيد، بل توكيدان، كلهم وأجمعون. وهذان التأكيدان كلهم ليفيد العموم والإحاطة، يعني أنهم سجدوا عن آخرهم، ما بقي منهم ملك إلا سجد، فهذا ما يفيد قوله تعالى كلهم. طيب هم إيه بقى أجمعون؟ أجمعون لإفادة اجتماعهم في السجود، يعني أنهم سجدوا في وقت واحد غير متفرقين في أوقات.
إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين.
إلا إبليس، إلا الاستثناء هنا منقطع، لأن إبليس ليس من الملائكة، وإنما كان يعبد الله عز وجل مع الملائكة، فشمله الأمر بالسجود. إلا إبليس، فعلى هذا يكون الاستثناء وإيه منقطعا، فإلا تكون بمعنى لكن. إلا إبليس وهو أبو الشياطين على الصحيح، وقيل أبو الجن، كان بين الملائكة، استكبر وكان من الكافرين في علم الله تبارك وتعالى. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين في علم الله عز وجل.
قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟
قال يا إبليس ما منعك، ما صدك وصرفك أن تسجد، من يعرب أن تسجد، أن وما في حيزها، حضرتك تتحنى ما ينفعش حضرتك تجاوب. الله يبارك فيك، تفضل. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد، طب اعربه كده، ما منعك، الكاف اعربها ايه، مفعول به ايه، أول ما منعك سجودا، يبقى كاف، الكاف دي مفعول به أول، أن تسجد، أن وما في حيزها منصوب على أنه مفعول ثان لإيه، منع، منعك، يبقى الكاف مفعول أول، أن تسجد ده مفعول ثان. لما خلقت بيدي أي توليت خلقه بنفسي بدون واسطة أب وأم، ما الله سبحانه وتعالى خلق كل البشر، لكن بالذات آدم خلق الله سبحانه وتعالى إيه؟ بيديه بدون واسطة أب وأم. وهذا تشريف لآدم عليه السلام، فإن كل مخلوق قد تولى الله خلقه أيضا. أستكبرت، أستكبرت الآن عن السجود، هذا استفهام توبيخ، أستكبرت توبيخ، وسقطت همزة الوصل استغناء عنها. أم كنت من العالين المتكبرين من قبل، فتكبرت عن السجود لكونك منهم أي من المتكبرين العالين.
قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين.
قال أي إبليس مبديا المانع، مبديا المانع الذي منعه من السجود، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين.
قال فاخرج منها فإنك رجيم.
قال فاخرج منها، الفاء هنا هي الفاء الفصيحة، قال فاخرج منها أي من الجنة، وقيل فاخرج منها أي من السماوات، فإنك رجيم، وهذه الفاء هنا تعليل للأمر بالطرد، فإنك رجيم أي مرجوم يعني مطرود من الرحمة.
وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين.
وقرأها نافع وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. لعنتي قراءة نافع إلى يوم الدين. وإن عليك لعنتي أي طردي وإبعادي لك إلى يوم الدين يعني الجزاء. هل معنى ذلك أن اللعنة ممتدة إلى يوم الدين فإذا أتى يوم الدين توقفت؟ لا، معنى انتهاءها، انتهاءها الغاية بتاعتها إلى يوم الدين. معنى الانتهاء هنا استمرارها في الدنيا حتى إذا كان يوم الدين تضاعفت عليه حتى لا تكاد الأولى تنسى، فكأنها انتهت لتستأنف من جديد طبعا بأشد منها. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين أي يوم الجزاء.
قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون.
فأنذرني أي أمهلني، أمهلني إلى يوم يبعثون. طبعا النون هنا في قول أنذرني، ني هذه نون الإيه؟ الوقاية. إلى يوم يبعثون، من يعرب جملة يبعثون؟ بس مضاف، نقول إيه؟ أن الجملة في محل جر مضاف إليه. فين مضاف؟ يوم. قال رب فأنذرني أي أمهلني إلى يوم يبعثون. إيه نوع الفاء في قوله تعالى فأنذرني؟ ما نوع الفاء؟ طيب هي الفاء هنا الفاء الفصيحة، لأنها أفصحت عن شرط مقدر، بمعنى تقديره إيه بقى؟ قال ربي إذا جعلتني رديما فأنذرني إلى يوم يبعثون. ففيه هنا شرط مقدر، عشان كده فاء فصيحة في جواب الشرط المقدر. قال ربي فأنذرني أي ربي إذا جعلتني رديما فأنذرني أي فأمهلني إلى يوم يبعثون، يعني أي إلى يوم يبعث الناس. طلب تأخير أجله إلى يوم القيامة لإغواء بني آدم وليثأر من آدم وذريته، لأنه كان سببا في طرده من رحمة الله تبارك وتعالى.
قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم.
بعض الناس أحيانا يستدلون بهذه الآية في الترغيب في الدعاء، يقولون إن الله سبحانه وتعالى حتى إبليس لما سأله استجاب دعاءه، فما بالك بمن دونه. الوزير ابن هبيرة لا يقر هذا، وإنما يقول في تفسير مثل هذه الآية قال فإنك من المنظرين، أي إنك من المنظرين في سابق علمي وتقديري في اللوح المحفوظ، مش استجابة لدعائه، لكنه أخبره بأنه كان من الكافرين وهو من المنظرين في علم الله السابق إلى يوم الوقت المعلوم، وهو وقت النفخة الأولى، نفخة الصعق، وهو حين موت الخلائق. نلاحظ هنا أن إبليس لعنه الله طلب الإنذار إلى يوم يبعثون، إلى يوم البعث. لماذا؟ ليتخلص من الموت إلى يوم يبعثون، فلو أنذر إلى يوم البعث فلن يموت، فأنذره الله سبحانه وتعالى إلى وقت الصعق لا إلى البعث والنشور. فأجاب الله سبحانه وتعالى قال فإنك من المنظرين إلى إيه؟ هذا الوقت المعلوم، وقت النفخة الأولى اللي هي موت الخلائق الصعق. فلما أمن الهلاك، ضمن بقى هو من المنظرين في علم الله السابق، لما أمن الهلاك وإن هو كذا كذا عايش وأنه سوف ينظر ويمهل، تمرد وطغى وتحدى قائلا
قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين.
ضمن أنه هو إيه؟ سوف يؤجل وينظر ولن يموت. فإبليس عايش من ساعتها إلى نفخة الصعق، إبليس عايش موجود. قال فبعزتك لأغوينهم أي لأضلنهم أجمعين
إلا عبادك منهم المخلصين.
في قصة كده كان لها علاقة بالإمام أبي حنيفة، القصة إن شيطان الطاق، شيطان الطاق اللي هو محمد ابن علي الأحول، كان دايما كان يستفز الإمام أبي حنيفة، يعني بيرمي عليه دايما كلام، كان هذا من شياطين الرافضة الشيعة المبتدعين. فدخل شيطان الطاق محمد ابن علي الأحول الحمام، وكان أبو حنيفة فيه، وأبو حنيفة كان حزينا لأنه كان قريب عهد بموت شيخه حماد ابن أبي سليمان. فقال شيطان الطاق بغيظ الإمام أبي حنيفة بيشبت فيه مات أستاذكم حماد واسترحنا منه. فرد عليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقال أستاذنا مات وأستاذكم من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. إشارة إلى أن أستاذ الرافضة هو إبليس. أستاذنا مات وأستاذكم من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. أو المخلصين قراءتان بكسر اللام المخلصين وفي قراءة بفتحها المخلصين، أي الذين اختارهم الله لعبادته أي المؤمنين، كما قال تعالى أيضا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.
قال فالحق والحق أقول.
طبعا جملة والحق أقول هذه جملة إيه؟ اعتراضية بين القسم وجوابه. قال فالحق والحق أقول فيها قراءة بنصبهما، فالحق والحق أقول ورفع الأول ونصب الثاني، فالحق والحق أقول، فنصبه بالفعل بعده ونصب الأول، يعني قيل بالفعل المذكور وقيل على المصدر، وقيل على نزع حرف القسم ورفعه على أنه مبتدأ محذوف الخبر أي فالحق مني، وقيل فالحق قسمي، وجواب القسم
لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين.
لأملأن جهنم منك يعني بذريتك وجنسك وممن تبعك منهم أي من الناس من ذرية آدم أجمعين، يعني لأملأن جهنم من المتبوعين والتابعين أجمعين لا أترك أحدا منهم.
قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين.
قل ما أسألكم عليه من أجر، عليه يعني على تبليغ الرسالة، من أجر أي جعل أو عوض، فتثقل عليكم الإجابة بسببه. ولا شك أن هذا من براهين صدق النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل الناس أجرا على تبليغ الدعوة. وما أنا من المتكلفين، المتقولين القرآن من تلقاء نفسي، أو المتصنعين المتحلين بما ليسوا من أهله. فأنتحل النبوة والقول على الله، هذا معنى التكلف، أن يدعي النبوة أو يتقول على الله. وما أنا من المتكلفين، أو وما أنا من المتكلفين لا أتكلف ولا أتخرص ما لم أمر به. وروى البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم الله أعلم، فإن الله عز وجل قال لنبيكم صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. طبعا من العجيب والغريب أن هذه السورة التي ختمت ببراءة النبي صلى الله عليه وسلم من التكلف، وقع كثير من المفسرين في نوع من التكلف في تفسيرها في عدة مواضع في نفس السورة فيها نهي عن التكلف، فوقع بعض المفسرين في أنواع من التكلف وقالوا أقوالا لا دليل صحيحا عليها، بل أقوال تصادم مبدأ عصمة الأنبياء. فمن التكلف الاستنباط بدون دليل، كما حصل مثلا في قصة داود مع امرأة أوريا، إن هذا أخي له 99 نعجة إلى آخر ما ذكرناه من قبل. كذلك الكلام في خيل سليمان، لا شك أن تفرق كتير، يعني أنت وأنت بتقرأ ما أنت لازم تكون فاهم معنى الذي تقوله، ففي فرق كبير في تعظيم الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام وأنت بتقرأ قصة داود مع امرأة أوريا. يعني من الشيء العجيب جدا كيف نقبل أن يوصف داود بمثل هذه الجريمة التي لا يقبلها شخص فاسق، لا يقبلها عن نفسه، أنه يرسله الحرب فينجو، يقول لا حطوه في أول الصفوف وهو اللي يشيل التابوت ويتقدم يعني عشان يقتل، لحد ما قتل لأجل أن يتزوج امرأته. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب إلى آخر قصة. لا، هي خصومة حقيقية، مش ملائكة كانوا موجودين، ولا نعجة هي المرأة، وإنما النعجة نعجة. كذلك في خيل سليمان، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، في فرق، لأن أنت وأنت بتقرأ القرآن في الصلاة أنت بتفهم معنى الآية، هتروح بقى طفق مسحا يعني قاعد يقطع السيقان والرقاب وتفهم حتى توارد بالحجاب يعني أخر صلاة العصر حتى خرج وقتها، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق، ولا هتفهمها في السياق بمنتهى البساطة وبدون تكلف. أو حتى في قصة ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، فأنت لو فهم التفسير الصحيح هتبرأ من الإسرائيليات التي لا دليل عليها. يبقى هنا فتنة سليمان كانت أنه لم يقل إيه إن شاء الله في القصة التي ذكرناها، غير لما تقول فتنة سليمان الخاتم وقصة الأسطورة هذه. كذلك ابتلاء أيوب عليه السلام، الكلام مثل بأنه ابتلي بمرض منفر جدا، حتى الناس ألقوهم على مزبلة والدود كان يخرج من جلده إلى آخره. ما هذا الكلام؟ لا دليل عليه، ويتنافى مع مبدأ عصمة الأنبياء من الأمراض المنفرة. لا يمكن، النبي ممكن يمرض لكن لا يمرض مرضا إيه؟ منفرا، هذا ينفر الناس من دعوته. كذلك نفس الشيء برضو أنت بتفهم كده الآية مثل التي فيها إيه؟ وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحن. خلاص لم يتعرض القرآن لتفصيل قصة، فما فيش داعي الناس تخترع كلاما ويقولوا أن زوجته كان حلف وهو مريض أنه إن شفاه الله سوف يضربها 100 ضربة. لا، هو في يمين ولكي لا يحنث أتى هذا الحكم. إيه تفاصيل القصة؟ ما أفصح عن القرآن الكريم، فخلاص نقف مع ظاهر القرآن ولا نتكلف كما فعل بعض المفسرين استنباطا وليس استدلالا بدليل صحيح يوثق به. فالعجيب أن السورة التي فيها النهي عن التكلف وقع بعض المفسرين في نوع من التكلف في التفسير على النحو الذي ذكرنا. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين المتقولين القرآن من تلقاء نفسي،
إن هو إلا ذكر للعالمين.
إن هو أي ما القرآن إلا ذكر، طبعا هذا أسلوب إيه؟ حصر. إلا ذكر أي عظة بليغة للعالمين للإنس والجن، طبعا دون الملائكة لأنهم معصومون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فلا يحتاجون إلى عظة وتخويف.
ولتعلمن نبأه بعد حين.
ولتعلمن يا كفار مكة نبأه أي خبر صدقه بعد حين أي يوم القيامة. وعلم هنا بمعنى عرف، واللام قبلها لام قسم مقدر. ولتعلمن أي والله لتعلمن نبأه بعد حين أي يوم القيامة. نختم بشيء من التفصيل اليسير في قضية التكلف بالمرة، يعني فإذا نستفيد منها لأننا في الحقيقة نحتاج إلى هذا الأمر. فالتكلف لغة هو الإيلاع بالشيء، الولوع بالشيء والتعلق به. وتكلف الشيء أن يفعله الإنسان بإظهار كلف مع مشقة تناله في تعطيه. والمتكلف هو الوقاع فيما لا يعنيه، الشخص الذي يحشر نفسه فيما لا يعنيه ويتعرض لما لا يخصه. تقول تكلفت الشيء أي تجشمته على مشقة وعلى خلاف عادتك. قال عمر رضي الله عنه نهينا عن التكلف، أراد كثرة السؤال والبحث عن الأشياء الغامضة التي لا يجب البحث عنها والأخذ بظاهر الشريعة، نأخذ بالظاهر ولا نتكلف وقبول ما أنت به. هذا لغة. أما من حيث الاصطلاح فالتكلف اسم لما يفعل بمشقة أو تصنع أو تشبع. المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، وهذا من التكلف. وأيضا التكلف اصطلاحا تحمل الأمر بما يشق على الإنسان. والتكلف نوعان، هناك تكلف محمود وهناك تكلف مذموم. أما التكلف المحمود فهو ما يتوخاه الإنسان ليتوصل به إلى أن يصير الفعل الذي يتعطاه سهلا عليه ويصير كلفا به ومحبا له، يعني في سبيل إصلاح أخلاقه أو الاجتهاد في العبادة أو نحو ذلك. الإنسان في مرحلة انتقالية مثلا يهمل النوافل، يهمل قيام الليل ونحو ذلك، أو الختم القرآن وكذا، يحتاج في المرحلة الانتقالية من الإهمال والكسل إلى الهمة والنشاط، يحتاج نوع من المجاهدة والتكلف والمشقة والمعاناة إلى أن يسهل عليه ويصبح الخير عادة. عادة زي المدخن مثلا ما يتخلص من التدخين، لابد المرحلة الانتقالية يكون فيها إيه؟ مجاهدة عشان يعني يحصل الإقلاع. الإقلاع مش الإقلاع، التيارة بتقلع لازم تاخد الأول تجري بسرعة جدا تتكلف السرعة إلى أن تخف فتستطيع الإقلاع. فنفس الشيء التكلف بالمقاومة والمجاهدة للانتقال من خلق إلى آخر أحسن منه. إنسان مثلا يكذب كثيرا فيتكلف الصدق ويتحرى الصدق ويعاني في ذلك إلى أن يستقيم ويسهل عليه الخلق المطلوب أن يتحلى به. لذلك بتأتي بعض المصادر بوزن إيه؟ تفاعل، تفاعل لما فيها من معنى الإيه؟ التكلف، كما في الحديث الشريف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، تعلم يعني التكلف والمشقة والصبر، إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. معنى ذلك أن الأخلاق قابلة للتغيير إلى الأحسن، وهذه وظيفة الأنبياء عليهم السلام والدعاء. إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، تكلف التحلم إلى أن يصير طبعا. إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك حتى كلمة التكليف مستعملة في المكلف اللي هو الشخص المكلف شرعا، واستعمل التكليف في تكلف العبادات، لأن بلا شك لا توجد عبادة إلا وفيها مشقة، يعني الصيام فيه مشقة، الجهاد فيه مشقة، القيام مشقة، الحج مشقة، لكنها مشقة معتادة داخلة في طوق البشر، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يكلف هنا فيها تكلف، التكلف اللي هو إيه؟ العبادة لازم فيها مشقة، لكن الإنسان لما بيصبر بيسهل الأمر عليه، كما يحصل مثلا الذين لا يصومون، فإذا أتى رمضان يعاني جدا من الصيام لأنه غير متعود على الصيام، لكن اللي بيكون صام في شعبان أو مواظب على الصيام يسهل عليه جدا الإيه؟ الصيام. وكل مثل هذا في عامة الإيه؟ العبادات والتكاليف الشرعية. فهذا التكلف محمود، اللي هو التكلف المحمود ما يتوخاه الإنسان ليتوصل به إلى أن يصير الفعل الذي يتعطاه سهلا عليه، ويصير كلفا به ومحبا له، كما يقول بعضهم إيه؟ دافعت الشهوات حتى صارت شهوتي المدافعة. أما التكلف المذموم فهو ما يتكلفه الإنسان مراءة رياء، كما قال عز وجل هنا: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا عند عمر فقال رضي الله عنه: نهينا عن التكلف. وهذا رواه البخاري في باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه. فمن التكلف أيضا دخول الإنسان فيما لا يعنيه، ما لا يعنيه وما لا يخصه. نعرض صورا من صور التكلف المذموم. التكلف المذموم طبعا شائع جدا في العلاقات الاجتماعية، ولذلك قال بعض السلف: أحب أصحابي إلي من أكون معه كما أكون وحدي، وأثقلهم علي من يتكلف لي وأتحفظ منه. فالإنسان يكون على السجية بدون تكلف وبدون تعنت أو تنطع. من أمثلة التكلف المذموم التشديد على النفس في العبادة. فمثلا في قصة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، لقيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا عبد الله بن عمرو، ألم أخبر أنك تكلف قيام الليل وصيام النهار؟ وفي هذا الحديث ظل هو يقول للرسول صلى الله عليه وسلم في الصيام إن أنا أقوى على هذا، أقوى على أكثر من هذا. فكان عبد الله يصوم ذلك الصيام، اللي هو صيام إيه؟ داود عليه السلام، يصوم يوما ويفطر يوما، حتى إذا أدركه السن والضعف، أما كبر في السن وضعف، كان يقول: لأن أكون قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. ندم بعد ذلك. لماذا؟ لأنه كان يبالغ جدا في العبادة وفي الصيام، فهذا من التكلف المذموم. مثلا الرسول عليه السلام رأى شيخا يهادى بين ابنيه، أولاده الاثنين سندينه وماشي يهادى بين ابنيه، قال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي. هو رجل عجوز مسن ونذر أنه يمشي. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب. والحديث متفق عليه. الحديث: المرأة التي دخلت على أم المؤمنين عائشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ فقالت: فلانة، وأخذت تثني عليها وعلى اجتهادها في العبادة. فقال عليه الصلاة والسلام: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. ورأى صلى الله عليه وسلم رجلا قائما وهو يخطب فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل، نظر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. تلاحظوا أنه واحد من الصحابة كانت كنيته إيه؟ أبو إسرائيل. للأسف الشديد في الوضع الذي نحن فيه الآن أصبح الناس بتستعمل كلمة إسرائيل في سياق الذم والشتم، يعني لا شك أن الدولة اللقيطة متى استحق هذا الاسم الشريف اللي هو اسم يعقوب عليه السلام؟ فلنحذر من استعمال اللفظ في سياق الايه؟ الذم. يعني نشتم هذه العصابة المجرمة السفاحة بصفاتها، أما أن نشتم لفظة إسرائيل فينبغي الحذر من هذا، لأنه اسم نبي من أنبياء الله ونحن أولى بيعقوب عليه السلام منهم. فهل يجرؤ أحد منكم أن يسمي ولده إسرائيل ليلفت نظر الناس إلى هذا المعنى؟ رأى رجلا قائما وهو يخطب عليه الصلاة والسلام فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. إذن التشديد على النفس في العبادة أحد مظاهر إيه؟ التكلف المذموم. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم حبلا ممدودا بين الساريتين في المسجد فقال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت، تظل تصلي وتصلي وتصلي حتى إذا تعبت تتعلق بالحبل. فقال صلى الله عليه وسلم لا حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد. وهذا متفق عليه، طبعا ده في صلاة تطوع القيام. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في سفر اجتمع الناس عليه، تلاقي بقى الناس كانوا إيه بيهولوا بقى فاجتمع عليه، فقال ما له؟ قالوا رجل صائم، فقال ليس من البر أن تصوموا في السفر. وهذا متفق عليه، فهذا أيضا نوع من التكلف، يعني بعض الناس تبقى لهم رخصة وهو معذور ثم يترفع عن تعاطي الرخصة. أيضا قرأ عمر رضي الله تعالى عنه وفاكهة وأبا، فقال ما الأب؟ ثم قال ما كلفنا أو ما أمرنا بهذا. وفي رواية أن رجلا سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن قوله تعالى وفاكهة وأبا، سأله رجل قال ما الأب؟ فقال عمر نهينا عن التعمق والتكلف، لأن الآية بتفسر نفسها وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، يبقى هنا إيه؟ لف ونشر على الترتيب، وفاكهة وأبا متاعا لكم اللي هي الفاكهة ولأنعامكم اللي هي الأب. وفي رواية أنه رضي الله عنه قرأها فقال ما الأب؟ ثم قال مه نهينا عن التكلف. وأيضا في رواية أنه لما قال لنفسه ما الأب أجاب أمير المؤمنين رضي الله عن نفسه عمر فقال يا ابن أم عمر، يا ابن أم عمر إن هذا لهو التكلف، وما عليك ألا تدري ما الأب. طبعا هو الأب إما أنبتت الأرض مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس، برسيم حشيش البهائم، في حد بيأكل برسيم؟ طبعا مش ممكن. أيضا من التكلف السؤال عما لا ينفع في الدين، كسؤال عبد الله بن حذافة من أبي، وروي في التفسير أنه سئل عليه الصلاة والسلام ما بال الهلال يبدو رقيقا كالخيط ثم لا يزال ينمو حتى يصير بدرا ثم ينقص إلى أن يصير كما كان، فأنزل الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يعني أجابه الله سبحانه وتعالى بما فيه من منافع الدين، زي قال متى الساعة؟ قال وما أعددت لها، يعني أنت خصك إيه في متى الساعة؟ وما أعددت لها، انظر في ساعتك أنت اللي هي يوم تموت، هذه يوم القيامة بالنسبة لك أو هذا ساعتك أنت، وده تعبير صحيح. عارفين الحديث سئل متى الساعة فقال نظر إلى أحدث غلام من الحضرين قال إن يعش هذا حتى يدركه الهرم قامت عليكم إيه؟ ساعتكم، ساعتكم يعني هتكونوا متوا، كل اللي موجودين على ظهر الأرض بعد 100 سنة من هذه اللحظة سوف يكونون قد مضوا إلى الآخرة. نفس الشيء من التكلف ذلك الرجل الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ولله الناس حج البيت، قال أكل عام؟ أكل عام يا رسول الله؟ هذا تكلف. قال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعته. كذلك سؤال بني إسرائيل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقول ابن عباس رضي الله عنهما لو أخذوا أدنى بقرة لاكتفوا بها ولكنهم شددوا فشدد عليهم. ولما سئل الرجل اللي كان ماشي مع عمر رضي الله عنه مر على الحوض قال يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ قال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. كذلك من التكلف ما يحدث من الناس من موضوع خروج بالنجوم عما أخبر الوحي في شأنها، بأن يحاولون الكهانة، يمارسون الكهانة من خلال ادعاء الارتباط بالنجوم. يعني فالعلم النجوم أو التنجيم المفروض أنه لا يخرج عن كونها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فمن تأول في النجوم بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. فمن التكلف الاعتماد على النجوم والتكاهن من خلاله. ذكروا في نماذج التكلف ما حدث حينما سأل رجل الإمام ابن عقيل الحنبلية رحمه الله تعالى، قال له: أنغمس في الماء مرارا كثيرا وأشك هل صح لي الغسل أم لا؟ فقال له: اذهب فقد سقطت عنك الصلاة. فقال: كيف؟ قال: إن النبي عليه السلام قال: رفع القلم عن ثلاث، ومنهم عن المجنون حتى يفيق. وأنت تنغمس في الماء المرة بعد المرة بعد المرة ثم تخرج وتشك هل بللت أم لا، فأنت مجنون وبالتالي تسقط عنك الصلاة. في الحقيقة ما يتعلق بقضية الوسواس، نتيجة موضوع فهم الوسواس، كلام العلماء في التراث الموجود في نماذج من الوساوس كثيرة مكتوبة في الكتب، ودائما علماءنا كانوا يأتون بها في سياق الذم والتوبيخ للموسوس كما في هذه القصة. ودي مش نشأة عن علم بالوحي المعصوم، دي نشأة عن قصور الخبرة البشرية بحقيقة الوسواس. زي أي علم تاني ممكن العلماء يخطئوا فيه نتيجة أنه مش بيرجع للوحي المعصوم، وإنما يرجع للإيه؟ للخبرة البشرية. يعني زي أحد العلماء لما يفسر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: فثلث لنفسه وثلث لطعامه وثلث شرابه، ما يفهم منه أنه كان بيعتقد أن الإنسان يتنفس من إيه؟ من المعدة، وإنسان يتنفس من الرئتين. لكن لما المعدة اللي هي تحت الحجاب الحاجز تمتلئ بتعاكس حركة التنفس يعني، لكن هم فهموها في وقتها أنه بيتنفس من الرئتين. فهل ده له علاقة بالإسلام أم ده قصور في العلم البشري؟ ده بيترك للتجارب البشرية وبتكتشف بعد ذلك أشياء لم تكن تعرف، فدي ما لهاش علاقة بالوحي نفسه. نفس الشيء مشكلة الوسواس إن الاشتباه في الأسماء. المشكلة إن بنسمي هذا المرض اللي هي الأفكار القهرية بنسميه كلمة وسواس، فلما سمي بالوسواس اشتبه مع الوسواس الوارد في القرآن والسنة من شر الوسواس الخناس أو الوسوسة كما ورد في السنة في كثير من الأحاديث. في فرق كبير، دي كيان آخر خالص مستقل، مش هو الوسواس اللي موجودة في الشرع الشريف خالص. ده مرض له كذا كيانه ووضعيته، يعتبر له حجم وثقل، مش هي الوسواس العادي اللي بيحصل لكل الناس تقريبا. وما منا إلا، ما فيش حد ما يوسوسش غالبا من شر الوسواس الخناس، لكن الشخص العادي الفرامل بتاعة الأفكار عنده بتكون قوية، خاصة إذا أراد أن يتوقف عن الفكرة فبيتوقف، خاصة إذا ذكر الله بينخنس الشيطان، عشان كده سمى الوسواس الخناس، إذا ذكرت الله ينخنس، قرأت المعوذات إلى آخره. أو كما في الحديث إن الشيطان يأتي الإنسان فيقول: الله خلق الأرض، الله خلق السماوات، فمن خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل: آمنت بالله، ثم لينته، يعني يتوقف عن التفكير. مش عايزين بقى نستعمل كلمة وسواس نسميه الأفعال القهرية، مشكلتها دي مرض لوحده خالص. هي المشكلة إن الناس بتسمي الاثنين بنفس الاسم، هو ده سبب إن الناس مش فاهمة لحد دلوقتي موضوع الوسواس. أنا عارف إن بستطرد، بس بالمرة نتكلم في الموضوع ده. فالوسواس ده مرض بينشأ نتيجة عدة أسباب، ساعات بيكون عنصر وراثي بيساعد، ساعات بيكون خلل في الكيمياء بتاعت المخ، خلل في حاجة اسمها النقلات العصبية الكيميائية في المخ اللي مسؤولة عن إن الأفكار تمشي ورا بعضها. فالخلل ده بيحصل بسببه إن زي ما كان بيحصل زمان هذه الأسطوانات السوداء دي، كان يجي الإبرة في حتة معينة تقعد تكرر نفس الجملة، تكرر نفس الجملة، فالقاطرات بتاعت قطر الأفكار مش بتمشي في اتجاه كده على طول ورا بعضها، لا تيجي القاطرة في موضع معين تبدأ تطلع نازلة مكانها، تلح الفكرة ومش بتمشي في التسلسل بس. فالموضوع بمنتهى البساطة إن في أدوية أنعم الله بها على البشرية واكتشفت، كما قال عليه السلام: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. فهذا من نعمة الله عز وجل، اكتشفت أدوية بتحسن موضوع الوسواس جدا. فكثير من الناس يعانون من هذه المشكلة ثم يرفضون الأدوية، إن بيقول لك أدوية بتاعة الأطباء النفسيين دي بتلخبط المخ، مش عارف إلى آخر الكلام المعروف ده، من الجهل بيظل يعاني ومخبي المشكلة بتاعته، ممكن 10 سنين مخبي مش عايز يتكلم، حد تطفح واللي حوله بيحسوا ان في مشكلة وبيجي يطلب النصيحة متأخرا. مرض الوسواس كمشكلة ضابطه ايه؟ ضابطه انه بيؤثر في اداء الوظيفة للانسان، حياته بتتلخبط، الاداء بالوظيفة سواء في الصلاة بيتلخبط، الطهارة بتتلخبط، يقعد ساعة ساعتين ثلاثة ممكن يصلي لحد ما يخرج الوقت او ما يصليش، يقعد ساعتين في الحمام، يتوضى 50 مرة، وهكذا. في خلل في الأداء وخلل في العلاقات الاجتماعية مع زوجته مع أخواته في البيت، لأنه بيقعد في الحمام كتير يتعاركوا معاه، ففي خلل في الحياة الاجتماعية. هل الشخص العادي اللي بيجيله وسواس هل عنده نفس المشكلة؟ مفيش خلل في الأداء، أموره ماشية كويس، ليه؟ لأن الوساوس لما بتيجي بيدفعها بالذكر وبيوقف التفكير فيها بيقف. فأنا بتكلم لأن طبعا حاسس في شكاوى كتير من موضوع الوساوس وفي خلط. الناس بتمتنع من الذهاب للطبيب النفسي لأنه بيعتقد أن ده موضوع مش مرض يعني دي الوسواس، والناس بتعاتبه وتوبخه على أنه مسؤول. لا مش مسؤول. وبنقول للشخص بقى، مش بنقول زي الإمام ابن عقيل ما قال له كده أن أنت سقط عنك الصلاة وأن أنت مجنون، لا بنقول له أنت إيه رأيك في الصلاة أنت بتصليها؟ فيقول صلاتي بطلة. فبنقول له صلي الصلاة البطلة دي. طبعا بنقول بين قوسين إيه؟ في زعمك، لكن بنقول له وعلي أنا بقى، يعني صلي الصلاة اللي أنت شايفها بطلة، اتوضى الوضوء اللي أنت شايفه في زعمك باطل وعلي. بمعنى إيه بقى؟ بمعنى أن هو يعتبر يعني معذور فعلا لأنه مش بإيده، هو بيحاول يدفعها ما يقدرش. إذن مرض الوسواس القهري أو الأفكار التسلطية القهرية دي موضوع مختلف تماما عن الوسواس العادية اللي بتيجي لكل الناس تقريبا واللي جت فيها الأحاديث دي. بإشارة عبيرة لتعليق على موقف الإمام ابن عقيل، لأننا بنقرأ في كتب السلف نلاقي أخبارا عن الموسوسين فيها إدانة وتوبيخ وبيشدوا عليهم جدا، وهم ما كانواش واخدين بالهم إذا مرض له كيانه المستقل. اللخبطة جت إن إحنا سمينا نفس المرض بمرض الإيه؟ الوسواس، فالناس تحسب دي هي دي. لا، ده مرض ولازم لازم لابد من إنه ياخد علاج كيميائي وبعدين ياخد علاج إيه؟ نفسي. دي موضوع تاني مش عايزين نخرج. أرجو تأتي فرصة نتكلم بالتفصيل شوية عن الموضوع ده، لأنه الموضوع ده له شعبية كبيرة يعني بين الإخوة. نكمل ما تبقى. يقول الإمام ابن حجر: لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفقة إلا عجز وانقطع فيغلب. أيضا من مظاهر التكلف الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة. يعني الله سبحانه وتعالى رحم العباد وفي رخصة عند الإنسان، فمثلا واحد يضره استعمال الماء ويرخص له في التيمم فيترك التيمم وهو عاجز عن الماء فيستعمل الماء فيتضرر. والله سبحانه وتعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. مثلا من التكلف أي نوع من التنطع. التنطع المتنطع ده ما بيطولش في التدين يعني بينقطع. مثلا واحد يصلي ليل كله طول الليل يصلي وبعدين يجي في الآخر عينه تغلبه فينام عن صلاة الفجر في جماعة، أو ينام حتى يخرج وقت الصلاة تماما، فهذا من التكلف والتنطع. أيضا يقولون في العلاقات الاجتماعية: لا يكن حبك كلفا وبغضك تلفا. يعني إذا أحب بيكلف كلفا شديدا من يحب حتى يضجره ويمله، فهذا من التكلف أيضا. وبغضك إذا ألب بقى ناحية تانية فزي ما بالغ في المحبة وخرج عن الوسط يبالغ إذا أبغض. يعني عشان كده بقولك: من غال في مدحك وهو عنك رد لا تأمن أن يغالي في ذمك إذا سخط عليه. ولذلك جاء في الحديث: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض عدوك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. أيضا مظاهر التكلف، التكلف في العلاقات الاجتماعية بالذات في موضوع الولائم وهذه الأشياء. تكلف في الشخص اللي هو بيحمل نفسه فوق طاقته مثلا، أو إن هو يستدين مثلا. لكن إن كان إنسان موسرا فما في مانع من أن ينفق على إكرام ضيفه، لأنه لا سرف في الخير كما لا خير في السرف. وفي الحديث إيه؟ إن أخاك تكلف لك، فأمره أن إيه؟ يفطر جبرا لأخيه. أحيانا كما قال ابن عباس كان يقال: لا تكرم أخاك بما يشق عليه. يعني ساعات الإنسان يقصد الكرم بس يبالغ جدا في العزومة والإلحاح وكذا، هو عايز يكرمه لكن بيشق عليه، فهذا تكلف. لأنه إيه الهدف من الإكرام؟ إدخال السرور عليه. فإذا كان التكلف في صنع الطعام الكثير والكذا وكذا مما يضايق الشخص اللي هو الضيف، يبقى أنت المفروض لا تدخل عليه الهم والغم، فكن بسيطا سهلا بحيث لا تكرم أخاك بما يشق عليه. شخص معين مثلا يكره أن يقبل يده مثلا، فلا تجبره على ذلك، لا تكرم أخاك بما يشق عليه. أن هذا يشق عليه، فالمقصود أن المعاملة تكون سلسة حتى ما يكون فيه نوع من التكلف والتعب، فتحترم إرادة إيه؟ من تتعامل معه. لا تكرم أخاك بما يشق عليه. آخر ما ننبه عليه بالمرة أن الرسول عليه السلام نهى عن الغلوطات. الغلوطات وهي شداد المسائل وصعابها. الإنسان يسأل أسئلة برضو بتكلف، يغالط العلماء كي يزل فيها ويستعمل الكلام بعد كده لتهييج الشر والفتنة. وقد نهى أيضا عن عضل المسائل، وهي المسائل التي لا يهتدى لوجهها. وسأل رجل الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى عن رجل شرب في الصلاة ناسيا. سعد السؤال يعني سخيف، يعني شرب في الصلاة ناسيا، فهيرد عليه قال: ولما لم يأكل؟ يعني ثم قال الإمام مالك: حدثنا الزهري عن علي بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وعن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال: سألوني فسأله ابن الكواء فقال: ويلك سل تفقها ولا تسل تعنتا. وقال له في مرة: إنك لذهاب في التيه، سل عما ينفعك أو يعنيك. وقال الربيع بن قثيم: يا عبد الله، ما علمك الله في كتابه من علم فاحمد الله، وما استأثر عليك به من علم فكله إلى عالمه لا تتكلف، فإن الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وعن الأوزعي قال: إذا أراد الله أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه الأغاليط. ولذلك جاء ابن عجلان إلى زيد بن أسلم فسأله عن شيء فخلط عليه، فقال له زيد: اذهب فتعلم كيف تسأل ثم تعال فسل. في أدب في السؤال، مثلا عبارة تشيع جدا على ألسنة بعض الناس، يسأل أحد المشايخ يقول: أريدك في مسألة صغيرة، فرد عليه قال: أطلب لها رجلا صغيرا. فكلمة مسألة صغيرة كلمة ليس من الذوق أن تقول أسألك في مسألة إيه؟ صغيرة. فرد عليه قال له إيه؟ أطلب لها رجلا صغيرا. وكان ابن سيرين إذا سئل عن مسألة فيها غلوطة قال للسائل: أمسكها حتى تسأل عنها أخاك إبليس. وقال مالك: قال رجل للشعبي: إني خبأت لك مسائل، قال: اخبأها لإبليس حتى تلقاه فتسأله عنها. وسأل رجل الشعبي عن المسح على اللحية فقال: خللها بأصابعك، فقال: أخاف ألا تبلها. قال الشعبي: إن خفت فانقعها من أول الليل. بتكلف يقابل بقى بإيه؟ بما يقتضي تأديبه. سأله آخر أي الشعبي: هل يجوز للمحرم أن يحك بدنه؟ قال: نعم. قال: مقدار كم؟ قال: حتى يبدو العظم. وعن سعيد بن بشير قال: كان مالك إذا سئل عن مسألة يظن أن صاحبها غير متعلم، يعني غير طالب العلم، بل بيغالط، زجره بهذه الآية: وللبسنا عليهم ما يلبسون. وسأل عمرو بن قيس مالك بن أنس عن محرم نزع نابي ثعلب فلم يرد عليه شيئا. هتيجي إزاي يعني؟ يعني ثعلب حي وبيمسكه كده عنده زي القطة وينزع له النبيل. تكلف في الأسئلة، هذا من التكلف. وعن عبد الرحمن بن أبي نعم أن رجلا سأل ابن عمر وأنا جالس عن دم البعوض يصيب الثوب، فقال له: ممن أنت؟ قال: من أهل العراق. فقال ابن عمر: انظروا إلى هذا، يسأل عن دم البعوض وقد قتلوا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا. وسأل رجل عمر بن قيس عن الحصى يجدها الإنسان في ثوبه أو في خفه أو في جبهته من حصى المسجد، فقال: ارمي به. اعمل ايه في الحصوة اذا لصقت في جبهته او في خفه؟ لا، حصى المسجد في الخف. قال: ارمي بها. قال الرجل: زعموا انها تصيح حتى ترد الى المسجد. فقال: دعها تصيح حتى ينشق حلقها. فقال الرجل: سبحان الله، ولها حلق؟ قال: فمن اين تصيح؟ وعن ايوب قال: سمعت رجلا قال لعكرمة: فلان قذفني في النوم، قال: اضرب ظله 80. وأتى رجل الشعبي فقال: ما اسم امرأة إبليس؟ قال: ذاك عرس ما شهدته. وجاء رجل إلى أبي حنيفة فقال له: إذا نزعت ثيابي ودخلت النهر أغتسل، فإلى القبلة أتوجه أم إلى غيرها؟ فقال له: الأفضل أن يكون وجهك إلى جهة ثيابك لئلا تسرق. يعني هذه بعض الأخبار فيما يتعلق بتكلف يعني بعض الناس في باب طلب العلم وفي غيره أيضا. يعني التكلف هذا بيضجر من تتعامل معه، كما قال هشيم: كان إسماعيل بن أبي خالد من أحسن الناس خلقا، فلم يزالوا به يعني يضجرونه حتى ساء خلقه. وعن قرة بن خالد قال: سأل رجل محمد بن سيرين عن حديث وقد أراد أن يقوم، فقال: إنك إن كلفتني ما لم أطق ساءك ما سرك مني من خلق. وعن سلمة ابن شبيب قال: رأيت عبد الرزاق، سلمة ابن شبيب كان دائما يمل ويضجر الإمام عبد الرزاق، فيقول: رأيت عبد الرزاق وهو بمكة، فقلت له: كيف أصبحت؟ قال: بشر ما رأيت وجهك، فإنك مبرم ممل. وجاء رجل إلى يحيى بن سعيد يسأله عن أحاديث وطول عليه، فقال له يحيى: ما أراك إلا خيرا مني ولكنك ثقيل. وقال رواد: سألت مالكا عن 4 أحاديث، فلما سألت عن الخامس قال: يا هذا ما هذا بإنصاف. على أي الأحوال، يعني هذا ما تيسر من الكلام في قضية التكلف. الحقيقة موضوع التكلف قل ما يناقش يعني في الدروس، فهذه كانت أول مناسبة تقريبا نستطيع أن نفرده بشيء من التعليقات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.